ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، حياكم الله وبارك فيكم. محاضرتنا في هذه الليلة وصايا مودع، والمودع هو نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث ودع أصحابه في آخر حجة حجها، وهي أول حجة له عليه الصلاة والسلام، حيث كان يقول للناس: يا أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم في مقامي هذا بعد عامي هذا أبدا. وودع الناس فقالوا حجة الوداع. وهذه الحجة العظيمة اشتملت على وصايا عدة كثيرة، بها يصلح الدين وتصلح الدنيا. وسبب كثرة الوصايا في هذه الحجة، حيث اجتمع من المسلمين ما لم يجتمع في غيرها قبلها، فقد جاءت الوفود والأفواج من كل فج عميق يرجون الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قد آمن به ولم يره قبل حجة الوداع. فاجتمع حشد كبير، حتى قال جابر: فنظرت عن يميني مد البصر، وعن شمالي مد البصر، وعن أمامي مد البصر، ومن خلفي مد البصر، فلم يقدر أحد أن يأتي إلا أتى راكبا أو ماشيا. كلهم يريد أن يأتم برسول الله عليه الصلاة والسلام ويعمل مثل عمله. وزماننا أيها الأفاضل زمان فتن، فنحن في آخر الزمان. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل يتقارب الزمان، كلما اقترب الزمان من الساعة وتباعد عن عصر النبوة قل العلم في الناس. يتقارب الزمان ويقبض العلم. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك قال: وتظهر الفتن. فإذا قل العلم وانتشر الجهل ظهرت الفتن، لأن السنة واضحة، ومن علمها وتمسك بها فإن الفتن لا تضره. ولذلك ذكرت لكم من قبل أن أعظم فتنة تمر على الإنسانية منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة ما هي؟ مسيح الدجال. إذا كان الإنسان عالما بالسنة لا يفتن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ عليه فواتح سورة البقرة سورة الكهف عصم من فتنته. ولذلك لما يأتيه شاب من المدينة ممتلئا إيمانا يسأله عن نفسه، يقول: أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فلما علم الحديث عصم من أعظم فتنة، فما بالكم بمن دونها وبما دونها. فإذا ظهر الجهل في الناس ظهرت الفتن، وإذا ظهرت الفتن ألقي الشح، يشح الإنسان بجاهه بماله بعلمه إلى غير ذلك، لأن النفس إذا امتلأت إيمانا آثرت غيرها. إذا قل الإيمان وسبب الإيمان العلم، وجاءت الفتن شح الإنسان بما عنده. قال: وكثر الهرج، أي كثر القتل، وأنتم تشاهدونه. فهذه سلسلة من الفتن متلاحقة، يبتعد الناس عن الساعة، يقل العلم، تظهر الفتن، يكثر الهرج. ومن أعظم وصايا حجة الوداع التي كررها النبي صلى الله عليه وسلم في حجته قوله: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. لأنهم قد خرجوا من جاهلية ويعرفون حرمة هذا الشهر وهذه البلدة وهذا اليوم، وكانوا يستخفون بحرمة الدماء، فبين لهم أن الدماء حرمتها كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى أن تلقوا ربكم. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا، إما مستحلين لدماء إخوانكم فتكفرون بذلك، وإما أنه كفر عملي، وإما إنكم تعملون بعمل الكفار الذين لا يؤمنون بيوم الجزاء والحساب، فيرغون في الدماء ولا ينظرون إلى حساب الآخرة ويستخفون بالحرمات. ألا فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والهرج في هذه الأيام الدنيا به مشتعلة، والهرج في المسلمين، والقتل فيهم عند بعض الناس أهون من سفك دم دجاجة، حتى يتجرأ الإنسان على أهله وقرابته، حتى تروج الألعاب بين الصغار. إذا أردت أن تدخل الجنة فاقتل أحدا من أقاربك. ويغذون الشباب بالشبهات، وقد قال أبو موسى رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. قالوا: يا رسول الله، أكثر مما نقتل؟ إنا لنقتل في العام الواحد أكثر من 70,000 من المشركين. قال: ليس بقتلكم المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وابن عمه وعمه. قال: يا رسول الله، أمعنا عقولنا يومئذ؟ قال: لا، ينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان، ويخلف لهم هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. الوعيد في الدماء متواتر في الكتاب والسنة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة وهو ينظر إلى أبوابها ملء كف من دم أهراقه ظلما كأنما يذبح دجاجة، كلما تعرض لباب من أبواب الجنة حال بينه وبينه. وفي البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال المؤمن في فسحة من في دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال ابن عمر في البخاري إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وجاء في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي المقتول بالقاتل رأسه في يده تشخب أوداجه دما وقد مسك بتلاليب قاتله، يأتي به إلى قبل العرش يعني في مقابل العرش يقول ربي سل هذا فيما قتلني، فيقول الله عز وجل للقاتل تعست، ثم يؤمر به إلى النار. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لزوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. زوال الدنيا، كيف من يلغ في الدماء ويستجري على الحرمات ويستحل الحرام ويصيبه الغرور ويظن أنه على حق. وللأسف باسم الدين وباسم الجهاد، عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن. لأن الناس يظنون به خيرا ويحسنون به الظن لحمله القرآن. إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته علي وكان ردءا للإسلام اعتزل إلى ما شاء الله، وفي رواية اغتره الشيطان أصابه الغرور واعتزل بفكره وجماعته وحزبه ولم يعتد برأي العلماء ولم يلزم جماعة الأمراء، يرى نفسه هو العالم نتف من العلم حفظ القرآن ولم يؤت فقها، كما قال ابن مسعود إنكم في زمان كثير كثير فقهاؤه قليل خطباؤه، وسيأتي عليكم زمان كثير خطباؤه قليل فقهاؤه. حتى جاء قال النبي عليه الصلاة والسلام يظهر الإسلام حتى تخوض البحر الخيل في البحار وحتى يختلف التجار في البحار، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن فيقولون من أفقه منا، من أقرأ منا، من أعلم منا. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال هل ترون في أولئك من خير؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أولئك منكم من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار. اغتره الشيطان فاعتزل إلى ما شاء الله، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك، سعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك، اغتر بما عنده من العلم. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، لأنهم يستدلون بالكتاب والسنة ولكن لم يفهموها على مراد الله عز وجل، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. رسولنا عليه الصلاة والسلام أيها الأفاضل ما ترك شيئا من أمور الفتن وما سيحدث في آخر الزمان إلا بينه للناس، فقد تركنا على المحجة البيضاء التي ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك، ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا ذكره لنا، وما ترك شيئا يبعد من الله إلا ذكره لنا عليه الصلاة والسلام. وذكر ما سيصيب آخر الأمة من بلاء وفتنة، ثم تجيء الفتن يرقق بعضها بعضا. فأمر الدماء عظيم جدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في دم مسلم لكبهم الله في النار. حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة. بل قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. هذا الحديث له سبب في السنن عند أبي داود، وهو أن الصحابة كانوا في سفر، فانطلق بعضهم إلى حبل أحدهم فأخذه فأخفاه، فجاء الرجل فقال: حبلي حبلي، وفزع، وفي رواية نبله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قالوا: فلان أخفى حبل هذا عنه ففزع الرجل. فقال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. لا يجوز لك أن تخفي نعل صاحبك عند باب المسجد ثم يفتش وفتش لا يدري أينه، ما يجوز هذا، ما يحل. فكيف بحمل السلاح على المسلم؟ من حمل علينا السلاح فليس منا. هذه الوصية الأولى، إذا التزمها المسلمون عرفوا حقوق بعضهم على بعض، فحفظوا دماءهم وحفظوا أموالهم وحفظوا أعراضهم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولذلك جاء في حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمينه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا الحديث لو امتثله أهل الإسلام كفاهم في الدين. المؤمن موطن الأمان، والمسلم موطن السلام والرحمة والوئام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا دين الإسلام الذي يجب للناس، على الناس أن يفقهوه ويعرفوه. هذا هو المسلم، وهذا هو المؤمن. وحقيقة الجهاد مجاهدة النفس طاعة الله عز وجل، وحقيقة الهجرة أن يهجر الإنسان المعاصي. فإذا فعل ذلك فلم يترك شيئا من الدين إلا أتى به. ومن الوصايا العظيمة في حجة الوداع بعد حفظ الأنفس والأعراض والأموال، حفظ عام. روى الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في حجة الوداع وهو على الجدعاء واضعا رجله في غرز الرحل يتطاول يقول: ألا تسمعون؟ على الجدعاء ناقة، واضعا رجله في غرز الرحل يتطاول أن يرفع نفسه ليسمعهم صوته، يقول: ألا تسمعون؟ فقال رجل من آخر القوم: ما تقول؟ قال: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. هنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أركان الإسلام وبين طاعة ولاة الأمر، فمن أتى بهذين الأمرين تدخل جنة ربكم. هذه نصيحة عظيمة في حجة الوداع، ألا تسمعوا؟ اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم، هذه أركان الإسلام، حفظها حفظ للدين، وأطيعوا ذا أمركم هذا سبب لحفظ الدين، لأن الأمن إذا اختل والجماعة إذا انفرط عقدها لا يمن الإنسان على نفسه ولا على دمه. من سيقيم لك الخطيب ليخطب فيك؟ ومن سيقيم لك المحاضر حتى يحاضر فيك ويبين لك السنة؟ وكيف تتمكن أن تصل للمسجد فتصلي جماعة وجمعة فيختلف الناس؟ فالدين لا يقام ولا يستقيم أمره إلا مع الجماعة والأمن والأمان. وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم، هذه موصايا حجة الوداع. وروى مسلم عن يحيى بن الحصين عن جدته أم الحصين قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته بعد أن رمى جمرة العقبة وهو على ناقته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود به والآخر يظلله من الشمس بثوبه. قالت: فقال قولا كثيرا، ثم سمعته يقول: إن أمر عليكم عبد حبشي أسود مجدع في رواية رأسه كزبيبة يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. هذا بحجة الوداع. قال: فسمعته يقول إن أمر عليكم عبد. ذكر النووي أن هذه الأوصاف تدل على أنه في الخساسة والانحطاط لأنه عبد، زد على ذلك أنه أسود، زد على ذلك أنه مجدع مقطوع الأذن مقطوع الأنف رأسه كزبيبة مشوه الخلقة. وهذا الوصف ينبغي أن يكون في أرذل المواطن وفي أسوأ الأعمار، لا أن يكون أميرا وحاكما. ومع ذلك ومع هذا الوصف قال: يقودكم بكتاب الله. قال النووي رحمه الله: قال العلماء أي مستمسكين بالإسلام على أي أمر كان حالهم في أخلاقهم وأنفسهم وأديانهم، فلا يشق لهم عصا. يعني قد يكون في الفسق في الفجور في المعاصي قليل الدين، ولكن هو مسلم لم يخرج من دائرة الإسلام، مستمسكين بالإسلام، فاسمعوا له وأطيعوا. إلى هذا الحد. ويقول هذه الوصية في حجة الوداع بعد رمي جمرة العقبة، أي في ضحى يوم النحر. ومن الوصايا المتعلقة بذلك أيضا ما روى الإمام أحمد من حديث جبير بن مطعم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى. ما هو الخيف أو الخيف؟ ما هو المسجد؟ مسجد الخيف موجود جنب الجمرات. هذا المسجد قال النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيه 70 نبيا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج نزل بجنبه، وأنزل المهاجرين خلفه خلف المسجد، والأنصار من أمامه، وكان نازلا عند مسجد الخيف. وكان الصحابة ينزلون هكذا هنا، حتى كان عمر يكبر في قبته فيسمع أهل المسجد فيكبرون، ثم يسمعهم أهل الأسواق فيكبرون حتى ترتج منى تكبيرا. قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى، فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم أبدا. تلك مقدمة. رسول في هذا الموطن عليه الصلاة والسلام وقام خطيبا في الصحابة، يقول: نظر الله امرأ، يعني يدعو له بالنظارة في الدنيا والآخرة، سمع مقالته، فيها حث على سماع المقالة والإنصات لها. قال: فوعاها، أي تشربها قلبه ودخلت ونفذت إلى أعماقه، ورآها دينا يستمسك به، ثم بلغها أو أداها إلى من لم يسمعها. وهذا يدل على أهمية هذه الوصية وأهمية نشرها، لأن الرسول دعا لمن قام بذلك فسمعها ووعاها ثم بلغها، ثم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم أبدا، أي لا يكون فيه غل وحقد وحسد وضغينة على الناس وعلى الحكام، إخلاص العمل لله. قال: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال ابن تيمية: هذه الثلاث جمعت أصول الدين وقواعده، وجمعت الحقوق التي لله ولعباده، وانتظمت مصالح الدنيا والآخرة. هذه الوصية جمعت قواعد الدين وأصوله، وجمعت الحقوق التي لله ولعباده، وانتظمت مصالح الدنيا والآخرة. ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم أبدا: إخلاص العمل لله، تعمل لله، تصفي قلبك من كل ما فيه شائبة لغير الله. ولذلك يقول العلماء: إن تعلم الاعتقاد الصحيح وما يجب على المسلم الذي جاء في الكتاب والسنة مما يصفي القلب، والابتعاث عن ذلك يورث الضغائن وفساد القلب. قال عنبسة بن سعيد: ما ابتدع رجل بدعة إلا غل قلبه على المسلمين واختلجت منه الأمانة. وذلك أشد الناس غلا وحقدا على المسلمين الخوارج، يتعبدون لله بسفك دماء المسلمين، ويستحلون أموالهم وأعراضهم لعظم ما في قلوبهم من غل لشناعة بدعتهم وبعدهم عن جماعة المسلمين وإمامهم. فكلما ابتعد الإنسان وقع في قلبه الغل. ولذلك أول الغل يبدأ في القلب. إذا انحاز الإنسان عن الجماعة وبدأ بالطعن على الإمامة. وإذا كان الصحابة يقولون إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه، إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه، والإمام له حرمة وجانب لا يجوز أن تنتهك. متى ما استخفت بحرمة الإمام، متى ما استخف بحرمة الإمام وقع الشر في الأمة وانفرط عقد السمع والطاعة، وهذا واقع. متى ما أهين الإمام وقع الشر. ولذلك لما تطاولوا على عثمان وتجر عليه السفهاء أدى ذلك إلى سفك دمه رضي الله عنه وأرضاه، وهو أفضل أهل الأرض على الإطلاق في زمانه. وقد تكاثرت الأحاديث والبشارات له بالجنة، بل لا يوجد صحابي بشر بالجنة أكثر من بشارة عثمان بالجنة رضي الله عنه. واجتمعت فيه من الخصال ما لا يجتمع في غيره، رجل تستحي منه الملائكة ثم يتجرؤون عليه ويسفكون دمه، رجل قال عليه عنه النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر الفتنة وقربها قال عليكم بالأمين وأصحابه، ويشير إلى عثمان وقال هذا يومئذ على الهدى ومن اتبعه، وقال يا عثمان إن الله مقمصك قميصا خلافة، فإذا أرادك المنافقون خلعه فلا تخلعه، فالمخالف له على ضلال. مع ذلك تجرأوا عليه حتى قال عن نفسه أتدرون ما جرأكم علي؟ إنما جرأكم علي حلمي. فلما تجرأوا عليه جاءت الفتنة بقرونها وتسلط الأشرار، وهذه الفتنة ما زال المسلمون يسطرون بنارها إلى يومنا هذا، وسيبقى نارها وشررها إلى يوم القيامة، نعوذ بالله من الفتن. لم يجتمع المسلمون بعد ذلك العصر، وكان ما حدث من قتل علي رضي الله عنه وما حدث من فتن إنما هي آثار لتلك الفتنة العظيمة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام فتنة لا تدع بيتا من العرب إلا دخلت، تلك الفتنة العظمى مقتل عثمان. قال عليه الصلاة والسلام من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، موتي والدجال وقتل إمام مصطبر بالحق معطيه وهو عثمان رضي الله عنه. لذلك ظهر بعض المنظرين في زماننا يطعنون في عثمان وينالون من حكمه وعرضه، ويرون أن من خالفه من أهل الشر أقرب لروح الإسلام من موقف عثمان ومن معه. وذلك لما قام على الصحابة قال أنشدكم الله ولا أنشد إلا المهاجرين والصحابة، ثم ذكر لهم ما خصه الرسول بفضائل فشهدوا له بما بالحق، فقال اللهم نعم، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر دومة وله مثلها في الجنة فاشتريتها فشهدوا له، ألم يقل الرسول من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزتها فشهدوا له، وغير ذلك من المواقف العظيمة. فالغل يأتي في مخالفة السنة. إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر. المناصحة الخلوص بأن تنصحوا لله، ومقتضى ذلك أن تحب له ما تحب لنفسك بل أكثر، فلا تغش ولي الأمر، لا تأتي بوجه تمدحه في 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 مقابله وتطعن في ظهره في خلفه، هذا ليس من النصح. النصح كما قال ابن جماعة في حقوق السلطان جمع القلوب النافرة عنه إلي، رد القلوب النافرة عنه إلي، وجمع محبة الناس عليه. إذا وجدت أحدا التبس عليه الأمر وشوش عليه تذكر له النصوص وتذكر له فضائل ولاة الأمر. وذلك واجب العلماء، يقولون العلماء إذا كانوا مع الناس، إذا كانوا مع الناس فهم للسلطان، وإذا كانوا مع السلطان فهم للناس، لأن عقد الجماعة إذا انفرط اختل الأمن، وإذا اختل الأمن جاءت الفتن من كل باب. فلا بد أن يرد الناس إلى السنة ويعرفوا حقوق الأئمة حتى لا يقع عليهم الضلال والفتن. وذلك قال معاوية: إياكم والفتنة لا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. تشاهدون الدول من حولكم تموج بالفتن، الناس متخطفون، أمن مرفوع وخوف موضوع وشتات وجوع، كانوا في عافية ونعمة، ألا يستجدون الناس؟ الأعراض تنتهك، الأموال تسلب، كله بسبب مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب العظيم. إن أمر عليكم عبد مجدع أسود رأسه كزبيبة فاسمعوا له وأطيعوا. هذا الباب مغلق، لأن ضرر الخروج أعظم من ضرر الصبر على الظلم، فالظلم مهما طال أمده قصير، والهرج إذا جاء أمده طويل. الفتن إذا دارت رحاها لا تقف حتى تطحن ما تحتها. انظروا في الدول، كان أهل الصومال يضجون من سياد بري وبعضهم يكفره فخرجوا عليه، فما زال الشتات بهم متلاحق، وكانوا من أغنى الدول وأمن الناس، كانوا يتصدقون على أهل الجزيرة ويمدونهم بالأغاثات والأموال، فذهبوا شذر مذر. وقص في الدول ما جاورها وما بعدها تجد هذه الحقائق. ذا قال ابن تيمية رحمه الله: قل قوم خرجوا على السلطان إلا كان ما أحدثوا من الشر أكثر مما حصلوا من الخير. الفتن يقول العلماء أولها يسر، يقولون الحرية ديمقراطية نأخذ الحقوق، وأوسطها يغر، وآخرها علقم مر. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. هذه الفتن، يقولون نوار الفتن لا يعقد، هذه مثل عندها المغرب والجزائر، نوار الفتن يعني الزهر، زهر الفتن لا يعقد على ثمرة، تراه منتفخا جميلا ولكن سرعان ما يسقط، غرور. هكذا الحال، ونحن كنا في فتن وتفرق، فجاءنا الله بهذا الخير وتألفت القلوب، ووفق الله عز وجل ولاة من خير ولاة الأرض. لا نزكي الله أحدا ولا نقول هذا تملقا، ولكنه واقع. فتشوا اليمنة ويسرى تجدون الواقع خير شاهد، ومن لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر. نحن في نعم أيها الفاضل، لو بذلنا كل ما نملك مع دوام الشكر بالليل والنهار ما أدينا حقها. والله يكفيك أن تخرج من بيتك وأنت آمن، لا ترى الدماء ولا ترى العراقيل والحواجز العسكرية، ولا تفجع كل يوم بقريب، ولا تشاهد الدمار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ما بقى لك شيء من الدنيا، عليك أن تقوم بطاعة الله وشكره وتربي أولادك حتى لا يخطفون، فالفتن تموت، الشبهات تكثر. نحن في زمن خوارج، شبهاتهم في كل مكان، دعاتهم يتصدرون الفضائيات، ينشرون الشر، يحمسون الضعفاء، فإذا اشتعلت النار واحترق الضعفاء قالوا كما قال الشيطان: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله رب العالمين. يفر بجلده ويصيف ويتنعم، والفقراء يأكلون الشر والشتات والمحن بعد فوات الخيرات. قال: ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة. تنصح لله، ليس ليقال نصح. والنصيحة عند أهل السنة للأمراء والحكام لا تكون على المنابر ولا في الصحف ولا في وسائل التواصل، لا تنشر أخطاؤهم. إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، ولكن يخلو به فيأخذ بيده. يخلو به إشارة إلى السرية، ويأخذ بيده إشارة إلى الرفق واللين. قال: فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه. لا تقول نصحته فلم ينتصح، ما في خير، أديت الذي عليك. وفي جاء في رواية: إن كان الشيطان إن كان السلطان يقبل منك فأتي في بيتي فأخبره ما تعلم، فإن قبل منك وإلا فإنك لست بأعلم من السلطان. السلطان ينظر أمور أنت لا تنظرها، ويطلع إلى خفايا أنت لا تنظرها. قد يرتكب الحرام الصراح ويؤجر على ذلك، لأنه يدفع بذلك حراما أكبر وأنت لا تدري. يكابدون أمور وأنت في راحة وأمن واستقرار. ذكر الشوكاني رحمه الله قصة عن أحد من العلماء أن بعض سلاطين الجور بعض سلاطين الجور أراد أن يظلم شخصا، وحكم عليه بالقتل ظلما وجورا. فجاءه عالم فنصحه وخوفه بالله، فقال: أنا لا أقتله بشرط أن تقوم فتجلده 100 جلدة في الميدان العام. فقال: حسن. فقام العالم فجلد الرجل فتكلم السفهاء في العالم، وأنه أصبح صوت السلطان في ظلم الناس، والحق أنه محسن أم مسيء؟ محسن. سفك دمه 100 صوت وعصم دمه، ولكن أنت لا تدري ما يدار. وذلك يقول العلماء: من السياسة ترك السياسة، أصبح الكل محلل، الكل سياسي. السياسة لها ظواهر ولها بواطن كثيرة خفية لا يدرى ظاهرها من باطنها، قد يظهر ما يخادع به الناس فقط. والبواطن لها أمور ولها رجالها. الله خلق للحكم أناس وللصحون أناس، فاختيار الله للأمراء هذا عن حكمة يقدرها الله عز وجل، وكما تكون ولا عليكم. ولذلك الناس إذا ابتلوا بظلم من السلطان كما قال حسن فلجأوا إلى التوبة، فيوشك الله أن يرفع عنهم الظلم، ولكنهم يلجؤون إلى السيف فيوكلون إليه. قال: ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة. تلزم الجماعة في يسرك وعسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. يعني استؤثر عليك بالماء ولا تعطى الحقوق، يعطى أناس وتحرم، يبدى غيرك عنك وأنت أولى. ما واجبك على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقنا يسألون حقهم ويمنعون حقنا، يعني يقولون اسمعوا وأطيعوا ولكن لا يعطون شيء. قال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. خطأ الإمام إن وجد لا يبيح لك أن تخطي في حقه وتقصر في حقه، لأن تقصيرك في حقه فساد عام. قال عليه الصلاة والسلام تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا قاله الرسول للصحابة رضي الله عنهم، ستلقون بعدي أثرا، الأثر موجود لآخر الزمان. ما الواجب؟ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، الدنيا فانية، قد تحرم بعض حقك ولكن ستجيث عند ربك، فلا تستعجل وتثير الفتن وتؤجج العامة. لأن بعض الناس إذا دخل في بيته تكلم عن تقصير السلطان، عن أمور قد حرمها، عن مشاكل موجودة في الدولة، هذا خطأ 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 لا يصلح، يخالف منهج أهل السنة والجماعة. لابد من تعظيم أمر السلطان حتى تقام الطاعة ويسمع له ويطاع وتحفظ له الهيبة، هذه قواعد في الدين لا خلاف فيها. وإن عمي الناس عنها وحجبوا بالفتن. قال عليه الصلاة والسلام عند مسلم من حديث حذيفة سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. طبقوا الشريعة أم خالفوا؟ لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. يقوم فيهم رجال، يعني بطانة، وزراء، جلساء، ندماء، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، يعني القلب قلب شيطان ولكن الصورة صورة إنسان. ماذا ترجو ممن قلبه قلب شيطان؟ فقال حذيفة يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ما يعطونك المال إنما يأخذون مالك ويضربونك عليه، مع ذلك تسمع وتطيع، لأن الخروج شر والفتنة عامة. إذا كنت مع الظلم تحصل بعض حقك، مع الفتنة لن تحصل شيئا من حقك، خذها من الأخير. مع الفتنة لن تحصل شيئا من حقك. ونحن وفقنا بفضل الله إلى ولاة أرحم بنا من أنفسنا ويسعون للخير لنا في الليل والنهار، وأنتم تشاهدون وتنظرون كيف هم سند للضعفاء، كيف يواسون المرضى، يواسون المبتلين مع كثرة الأشغال والأعباء. قال فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هنا شبه الجماعة بالسور والسياج الذي يحيط بالمجتمع، فإذا كان الناس ملتزمين للجماعة فإنهم معصومون من الشر. البيت إذا كان متوحدا لا تخف عليهم الخارج. المشكلة إذا حصل الخلل في الداخل لن يرمم البيت أبدا، والكفار أنظارهم إلى داخل البيت ليس إلى خارجه. هل يجدون من ثغرة فينفخون فيها ويوسعونها ليلجوا إلى المجتمع ويهدمونه بأبنائه؟ الأعداء لا يفترون ولا يقصرون، يعملون بالليل والنهار وإن كان ظاهرهم أنهم معك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في إيصال الضر لكم، ودوا ما عنتم، يعني يحبون الذي يشق عليكم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعلمون. ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، إن تنسبكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. هذا قانون الله وحكمه إلى يوم القيامة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولا يزالون، هذا فعل مضارع يبقى إلى آخر الدهر، لا يفترون عن إيصال الضر بكم. فالجماعة الجماعة هي الحصن الحصين، والجدار المتين أمام كل الشرور، فلا بد من تقوية هذه اللحمة. ولذلك من الأحاديث المهمة في هذا الباب تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من تهييج الفتن بين المسلمين، تحذير الرسول عليه الصلاة والسلام من تهييج الفتن بين المسلمين، وهذه الوصية جاءت في حجة الوداع أيضا، حذر الرسول أشد التحذير من أن تهيج الفتن بين المسلمين. فقد جاء في الحديث عن عمرو بن الأحوص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم. وفي حديث ابن عباس: أما بعد أيها الناس، فإن الشيطان قد أيس أن يعبد في أرضكم، ولكنه إن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه أيها الناس على دينكم. قال الإمام الطيبي رحمه الله: قوله فيما تحقرون أي مما يتهجس في خواطركم وتتفوهون عن هناتكم، يعني ذكر العيوب خاصة عيوب السلاطين ونشر المثالب وصغائر الذنوب. قال: فيؤدي ذلك إلى هيج الفتن والحروب، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. قال في فيض القدير: في التحريش أي في إغراء بعضهم على بعض وحملهم على الفتن والحروب والشحناء. فحذر الرسول عليه الصلاة والسلام من إيقاد نار الفتن بين المسلمين وفي بلدان المسلمين. هذا جانب من وصايا مودع، من وصايا حجة الوداع التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته في آخر حجة حجها، وحمل الأمانة الأمة ليبلغوها إلى من يأتيهم بعدهم لعظم الحاجة إلى ذلك. فهذه نتف لو تعلمها المسلمون لحموا أنفسهم من الفتن كلها، فما بالكم ببقية الوصايا الكثيرة في حجته عليه الصلاة والسلام. هذا ما أردت أن أشير له بعجالة، والأمور كثيرة، والحديث في هذا الباب ذو شجون لكثرة المحن والفتن واعتصار القلوب لما يمر به أهل الإسلام من شتات وضياع وابتلاء. نسأل الله عز وجل أن يعجل الفرج عن المسلمين، وأن يحقن دماءهم وأموالهم، وأن يردهم إلى دينهم وإلى ديارهم، وأن يوفق ولاة أمرهم إلى ما يحب ويرضى، وأن يولي عليهم الأخيار، وأن يقيهم شر الأشرار، وأن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يبارك في أعمالهم وأعمارهم، وأن يقيد لهم البطانة الصالحة، وأن يسدد أفعالهم، وأن يولي إمامنا الشيخ خليفة ثوب الصحة والعافية، وأن يكتب له عظيم الأجر والمثوبة، وأن يويده بولي عهده ونائبه وإخوانه، وأن يرفع درجاتهم، وأن يعينهم على كل خير، وأن يجنبهم كل شر، وأن يقينا وإياكم شرور الفتن والمحن، وأن يفقهنا في الدين، وأن يحفظ بلادنا من كل فتنة ومن كل داعية ضلال وانحلال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالأمانة عظيمة أيها الأفاضل، والمسؤولية كبيرة، وطلب العلم والتفقه في الدين واجب على كل مسلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. أطلت وما أردت الإطالة، ولكن نأخذ بعض الأسئلة. يقول هل يجوز للمسافر الجمع بين الجمعة والعصر؟ مسألة فيها خلاف، والأحوط والأرجح عدم الجمع بين الجمعة والعصر، عدم الجمع بين الجمعة والعصر، لأن الجمعة صلاة مستقلة، والجمع إنما ورد بين الظهر والعصر، والجمع إنما ورد بين الظهر والعصر. وقد ثبت في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس، فدخل عليه أعرابي من باب من أبواب المسجد فقال يا رسول الله استسق لنا فقد هلكت الأموال وانقطعت السبل. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يستسقي، قال أنس فما والله في السماء من قزعة. فخرجت سحابة مثل الترس من وراء أحد فانتشرت ثم رعدت وبرقت ثم أمطرت. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر والماء يتقاطر من لحيته، ثم نزل ولم يثبت عنه أنه جمع. والسنة الجمع بين الظهر والعصر في المطر، وقد قال أنس لقد خفنا على أنفسنا من شدة المطر وحبسوا في المسجد حتى كانوا يختفون يتقون بالجدران من شدة المطر. قال مطرنا سبتا يعني أسبوعا وسال الوادي. ثم لما كانت الجمعة القادمة دخل ذلك الأعرابي أو غيره فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يكشفه عنا. قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر. قال فلا يشير إلى جهة إلا انزاحت عليه الصلاة والسلام. يقول هل يجوز الإعلان في الشركات مقابل دفع مبلغ وفائدة غير ثابتة؟ قصده المشاركة في شركات الإعلان الخارجية ويدفع مبلغ للاشتراك ثم هم يعطونه فائدة مقابل إعلانات، هذه فيها جهالة، فيها جهالة وفيها لبس. ثم قد يدخلها إعلانات محرمة، قد يضعون أموالهم في أماكن محرمة فلا يصح الاشتراك معهم. يقول ما هي نصيحتكم في تضييع الوقت في التواصل الاجتماعي؟ المرأة مشغولة عن أولادها والأب مشغول عن تربية أبنائه، لا إفراط ولا تفريط. إذا احتاج الإنسان هذا الأمر لينشر فيه الخير نعم، وإلا لابد أن يحاسب نفسه ويحزن معها ولا يفرط. فلله حق وللنفس حق ولربك عليك حق، فالإفراط في هذا الباب مظنة الشر والفساد. يقول ما حكم لبس الأشياء المطلية بالذهب كالساعة والنظار للرجال؟ لا يجوز. يقول العلماء لا يجوز لبس المطلي بالذهب لأن فيه جمال الذهب ورونقه، وهذا محرم على الرجال، إنما يجوز للنساء. فالرجل لا يلبس ما هو مطلي بالذهب. يقول التكبير شعيرة من شعائر العيد ويستحب في عيد الأضحى التكبير عقب الصلوات الخمس. أسأل كيف يكبر الإمام والمأمومون؟ هل يكبر الإمام ويردد المأمومون التكبير عقبه أم ماذا؟ التكبير عقب الصلوات مشروع ومتفق عليه بين المذاهب الأربعة، ولكن لا يكون جماعيا، إنما يكبر كل إنسان لوحده ويرفع صوته، فلو اختلطت الأصوات أو ترادفت لا بأس. أما يكبر الإمام فيسكت ثم يكبر خلفه ثم إذا سكت كبر، هذا لا يصلح، ينكره العلماء رحمهم الله عز وجل. يقول هل أذكار النوم تقال في الليل أم كذلك في النهار؟ الوارد أنها تقال في الليل، الوارد أنها تقال في الليل والله تعالى أعلم. يقول: ما توجيهكم للآباء تجاه الأبناء من خطر التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية؟ لا شك أنه خطر داهم، ولا بد من المراقبة والمحاسبة. وممكن تجمع تعمل لك مع أولادك مجموعة ثم تكلفهم بفوائد أن تقولها وينصرونها للمجموعة وتقوم وتشجعهم وتدلهم على الخير، هذا طيب. أما تترك الحبل على الغارب هذا مظنة الشر. يقول: ولد معاق وله راتب شهري من الشؤون الاجتماعية، والده ميت وأمه تقوم بخدمته، فهل يحق لها أخذ ما تبقى من راتبه؟ الأصل راتبه له، الأصل أن راتبه له، فإذا احتاجت تأخذ، ما احتاجت بالمعروف، إذا احتاجت لطعام وكذا وليس عندها تأخذ ما تحتاج بالمعروف، أما تأخذه لا، لابد عليها أن تحفظ حقه. يقول: هل يجوز مصافحة النساء؟ إذا كنا محارم فطيب، وإذا كنا أجنبيات فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يطعن أحدكم بمخيط في حديد من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فالمرأة الأجنبية لا يجوز للرجل الأجنبي أن يصافحها ولو كانت كبيرة في السن، تفوق في السن جدته، فلكل ساقطة لاقطة، وحكم الإسلام عام. ما حكم الصبغ باللون الأسود للنساء؟ الأصل السواد جنب، واجتنبوا السواد، البني الغامق ما في بس، أما السواد جنب. وتركيب الرموش الاصطناعية بقصد الزينة محرم لا يصلح، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أدخلت في شعرها ما ليس منه فإنما تدخل زورا. فالوصل سواء بالصناع وغيره في الرموش وفي الرأس محرم. يقول: هل يلزم مكان محدد كما هو متعارف عليه في القيام بالذبح؟ وهنا لا أقصد قطع الوجهين، بل مكان معين في الرقبة. نعم، هو الأصل، إذا الأصل تقطع من المكان الذي إذا قطعت انقطع الرأس، وهما الرقبة، تقطع الرقبة. ولكن إذا لم تقطع الرقبة وقطع الوذجان وسال الدم، فما ذكر اسم الله عليه وانهار معه الدم فهو حلال. هل صلاة الضحى تصلى في السفر؟ نعم، رسول صلى الضحى 8 ركعات عليه الصلاة والسلام وهو في مكة، كان مسافرا يوم الفتح. وما هو فضلها؟ فضل الضحى كثير، من أهم فضائلها أنها تجزئ عن صدقة البدن في اليوم، فالإنسان عنده 360 مفصلا، كل مفصل عليه أن يتصدق عنه بصدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. يقول: هل يجوز لي أن أصلي قبل صلاة الظهر 4 ركعات متصلة بدون أن أجلس للتشهد؟ يجوز، جاء في الحديث: 4 ركعات قبل الظهر ليس بينهما تسليم، تفتح لها أبواب السماء، يجوز. والأفضل صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. يقول: هناك من يدعو بدعاء جماعي بعد الانتهاء من الأكل، وذلك بطلب من صاحب المنزل أو من ينوب عنه، فما حكم ذلك؟ خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، اعتياد ذلك لا يجوز. لو وقع أحيانا من رجل فاضل أحيانا لا بأس، ما ثبت أصله جاز فعله أحيانا. أما المداومة عليه كلما أكلوا وزاروا أحد وتغدوا عنده ورفع أحدهم يده يدعو والبقية يؤمنون، هذا لا يصلح، مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي صحابته رضي الله عنه وأرضاهم. يقول: عندما تكون مستعجلا أو مريضا كذا في صلاة العشاء وأنت في قريتك بعد الفرض تريد الاختصار، هل تترك السنة أو الشفع أو كلاهما؟ ما فهمت السؤال. على كل حال إذا كان الإنسان مريضا وترك السنن للمرض فأجره تام، يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وإذا سافر كتب له الأجر كاملا، وإذا مرض كتب له الأجر كاملا إذا كان مواظبا على السنن. وإذا كان مستعجلا وترك السنة عمدا فإنه لا يمكن له أن يقضيها. أما إذا كان مستعجلا وتركها لعذر لأمر طارئ له أن يقضيها ولو فات وقتها. هل تجوز صلاة العصر مع الجمعة جمعا في السفر؟ لا يصلح. يقول يجوز الخوارج الخروج على ولاة الأمر ويستدلون بالحديث الذي ذكرتم يقودكم بكتاب الله، يقولون إن الحكام لا يقودون على كتاب الله. نقول لا تقل قولا ليس لك فيه إمام ولا تفهم القرآن والسنة على فهمك، إنما اتبع العلماء. قال النووي قال العلماء أي ما داموا مستمسكين بالإسلام، فحكام وإن خالفوا في أمور ولكن لا يخالفون الكتاب جملة وتفصيلا، يعني يأمرونكم بالصلاة ويأمرونكم بالزكاة والحج وغير ذلك بالدين عموما، فهذا لا شك أنه يعني حكم بكتاب الله عز وجل. يقول هل طائفة الخوارج لهم جذور قديمة أم هي متجددة؟ الخوارج هم الذين تسببوا في قتل عثمان، وتكونت لهم جماعة في حروراء في عهد علي رضي الله عنه، وقاتلهم في النهروان فقتلهم، وهم الذين قتلوه وهو خارج لصلاة الفجر في الكوفة رضي الله عنه وأرضاه، وتعبدوا لله بذلك، وكانوا يرون أنه من أفضل القرى قتل علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو من المنزلة بمكان في الدين، وهم قوم يتجددون وأفكارهم هي من استحلال الدماء والاستخفاء بالسنن والخروج عن الجماعة وغير ذلك من الأمور العظيمة. قال عليه الصلاة والسلام كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع، ذكر ذلك أكثر من 20 مرة حتى يخرج الدجال في عراضهم في جيشهم، وفي رواية وآخرهم الدجال، وآخرهم الدجال. فالدجال من الخوارج وهو رأس في الخوارج، والخوارج سينضمون تحت رايته ويقتلون أهل الإسلام. هل القاتل توبة؟ كيف نفهم الآثار الواردة بعدم قبولها؟ اختلف العلماء هل للقاتل توبة أم لا؟ جمهور أهل السنة يرون أن للقاتل توبة، وقد قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ويروى عن ابن عباس أنه ليس للقاتل توبة، قال وأنى له التوبة وأنى له الهدى. والظاهر من يقول أن ليس له توبة أي أنه لا يوفق للتوبة، لأن الرجل إذا أصاب دما حراما يضيق عليه في الدين. وجاء في حديث آخر لا يزال المؤمن صالحا معنقا، أي عنقه مرتفعة ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، فلا يزال به الذنب حتى يخرجه من الدين. ويكفر بالله عز وجل، فكان سبب ذلك هو القتل، يضيق عليه الدين من شدة ذنبه فلا يوفق. وعليه يحمل حديث كل ذنب عصى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. ودليل أهل السنة الكبير في أن القاتل له توبة حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، فوقعت في نفسه التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب، وهذا يدل على أن التباس الأمر على الناس لا يفرقون بين الراهب والعالم. فأتى الراهب العابد فقال قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال لا، فقتله فكمل به 100. يعني ما دام ما لي توبة خل أكمل أشتغل في بدأت فيه من عمل. ثم وقعت في نفسه التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فقال هل لي من توبة؟ قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم قال له إن أرضك أرض سوء، فدله على أرض فيها أناس يعبدون الله عز وجل، قال فالحق بهم فاعبد ربك معهم. فانطلق، فلما كان في وسط الطريق قبضت روحه فاختصمت فيه الملائكة، ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، وقالت ملائكة الرحمة إنه أقبل على الله عز وجل مقبلا تائبا. فأرسل الله لهم ملكا يحكم بينهم فقال قيسوا بين الأرضين فإلى أيتهما وجدتموه أقرب فألحقوه بها، فقاسوه فوجدوه إلى أرض الصلاح أقرب بذراع وفي رواية بوجهه فألحقوه مع الصالحين. فرحمة الله واسعة، ولكن عليه أن يتوب ويلجأ إلى الله عز وجل.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم.
الحمد لله رب العالمين. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها فلان فنكحته، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: قلت لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. قال عطاء: لما سألته عن أمه؟ قال: إنه لا يوجد عمل أفضل من بر الأم، إن الحسنات يذهبن السيئات. فالإنسان إذا ابتلي عليه أن يلجأ إلى الله عز وجل ويصدق في توبته، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هل ورد في الأحاديث والآثار أن جزيرة العرب محفوظة إلى قيام الساعة؟ جاء في الأحاديث: أولا، جزيرة العرب ما هي؟ أكثر العلماء وهم الجمهور على أن جزيرة العرب هي الحجاز، مكة والمدينة، هذا أكثر العلماء. وأخرجوا المشركين من جزيرة العرب فأخرجهم عمر إلى اليمن، فجزيرة العرب عند الجمهور هي الحجاز، مكة والمدينة. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإيمان ليأرز إلى المدينة، وفي رواية ليأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. وأخبر أن الطاعون لا يدخل مكة ولا المدينة، وأخبر أن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة، وأخبر أن مكة لا تغزى بعد هذا العام أبدا، أي لا تغزى على الكفر، لا تغزى على الكفر، فمحفوظة من فتنة الدجال، محفوظة من البلاء العام. ولكن قد يأتيها أمور. يقول: هل الغش في الامتحان في نهار رمضان يفطر؟ الغش في الامتحان محرم، من غش فليس منا، والمؤمن صادق لا يغش. فاستحلال الغش محرم، والغش في رمضان يؤثر على الصيام ولكن لا يفسده، لأن من صام فلم يرفث ولم يفسق. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، الرفث ما يتعلق بالنساء، والفسق المعاصي. هل جنودنا في اليمن في جهاد في سبيل الله عز وجل؟ وهل من كلمة لهم تشجيعية؟ إي والله في جهاد، ولا نشك في ذلك، فالراية مرفوعة قائمة، والحكومة ظاهرة، والهدف والمقصد معلوم، والفتنة بأهل الشر عظيمة، فهم أهل ضلال وفتنة، وأهل استحلال للحرمات. واليمن رقبة الجزيرة والحجاز والخليج، فإذا تسلط عليها الأشرار خنق الخليج بأجمعه، وظهرت فيه الفتن والضلال. فكان الواجب دفاعا عن الدين أولا والحرمات والمقدسات، ثم عن أهل الإسلام وأوطانهم، وهذا لا شك أنه جهاد مقدس ونشر للتوحيد والسنة ودرء للفتنة والبدعة، فهذا من أعظم مقاصد الجهاد. فليس كما يقول بعض أهل الضلال أنه فتنة، لا، الفتنة إذا الأمور ملتبسة والراية غائبة والإمام مفقود معدوم، الإمام ظاهر والجنود لهم راية مرفوعة وولاة الأمر قائمون والمقصد والهدف معلوم، فهم في جهاد ورباط ومعنوياتهم ولله الحمد مرتفعة، وقصدهم هذا. فنقول للجنود جددوا نياتكم، لا يذهب أحدكم لينال ضعف راتبه، فهذه نية دنية، ومن مات في ذلك لا يكتب له شهادة. فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فليحتسب الإنسان نفسه وماله ووقته، فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، والروحة في سبيل الله أو الغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أحد يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، ينمى له عمله إلى يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ليلة هي خير من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض خوف لعله لا يرجع إلى أهله. ومن عظم أجر الشهادة في سبيل الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام تمناها وود أن يقتل في سبيل الله، ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى، من عظيم كرامة الشهيد. وما من أحد يموت في سبيل الله يود يموت ويرى عند الله خيرا يود أن يرجع إلا الشهيد، لما يرى من عظم الكرام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لما أصيب إخوانكم في أحد جعل الله أرواحهم في حواصل خير طير خطر، يأكلون من ثمار الجنة ويشربون من أنهارها ويقيلون تحت أشجارها، فقالوا: من يبلغ منا إخواننا أننا أحياء عند ربنا نرزق، كي لا ينكلوا عن الجهاد أو يفروا إذا لقوا العدو؟ فقال الله: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فالفضائل في هذا الباب لا تعد ولا تحصى. فالإنسان يحتسب نفسه ويحتسب وقته ويخلص في عمله وفي مقصده، فهو ذاهب لرد الحق إلى أهله ونشر الخير وإقامة الدين ورد الفتنة والبدعة وحماية المقدسات ورد شرور أهل الباطل. فالأمر المدبر كان عظيما جدا، والشر كان مستطيرا، ولكن الله سلم ووفق وأعان وكبت أهل الشر. فنسأل الله عز وجل أن يعجل النصر وأن يسدد الرمي وأن يوفق إلى ما يحب ويرضى، وأن يذرع العدو، وأن يعجل بخزيه وهلاكه، وأن يشتت أمره، وأن يجعل أسلحته غنيمة لجنودنا، وأن يثبت لهم جهادهم، وأن يرفع درجات من مات منهم، ويلحقهم في زمرة الشهداء الأخيار الأبرار، وأن يكتب لهم الفردوس الأعلى، ويجعلهم من الشفعاء في أهليهم. فهذه هي والله هي الغبطة، وهي الدرجة العلية التي يتمناها كل صادق في هذه الدنيا. فالموت في سبيل ليس موتا، إنما حياة. فالموت كل الناس يموته، ولكن الشأن في الميتة كيف هي. فنصرة الحق واجب من الجهاد، والقيام بهذه الأمور توفيق عظيم. فليخلص من وفق لهذا الباب نيته، ويجاهد نفسه، ويستعن بالله عز وجل على الطاعة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: صيام يوم في سبيل الله، أي الإنسان في الثغر في الرباط، لمن يطيق ذلك ولا يؤثر على الجهاد. من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. والآثار والأحاديث في هذا الباب كثيرة. نكتفي؟ ها؟ تصلون قبل؟ هل يجوز تقديم الصلاة؟ الجماعة موجودين. هل يجوز قراءة ورد من القرآن بشكل يومي مع مجموعة من الأصدقاء على الواتساب، وكل من قرأ يخبر أنه انتهى من القراءة؟ لا يصلح هذا، لا يصلح هذا. الأعمال الصالحة يخفيها الإنسان عن زوجته وأهل بيته. كان الرجل من السلف إذا جلس نام على وسادته تجري دموعه من خشية الله، ويبقى عند امرأته دهره لا تعلم به. وذلك من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يده الأخرى لا تعلم عن يد الثانية. فالأعمال يستعان صالحة، يستعان على إخفائها، وتكون خبيئة للإنسان عند الله عز وجل. يحث الناس على القراءة طيب، أما هكذا انتهيت وكذا ما يصلح. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة على التطويل، ولكن نسأل الله لنا ولكم السداد، جزاكم الله خير. أشكر لكم الحضور، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان بغير حول منا ولا قوة أن يجمعنا في جنته برحمته وفضله وإنعامه وإحسانه، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يحفظ أولادنا، وأن يقيم الفتن، وأن يعين على تربيتهم، وأن يعصمهم من الزلل، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.